يقول الشيخ رحمه الله يحكم بالحق يستفهم وهو أعلم. كذلك من الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى صفة الحكم، فقد أثبتها لنفسه في كثير من الآيات، وإثباتها في القرآن جاء بصيغة فعل وجاء بصيغة الاسم الحق. فصيغة الاسم لقول الله تعالى على لسان يعقوب ويوسف عليهما السلام إن الحكم إلا لله، فيعقوب عليه السلام يقول إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه من يتوكل المتوكل، ويوسف عليه السلام يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وكذلك قول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وبالفعل إن الله يحكم بينهم كما قيام فيما كانوا يختلفون، ونحن هذا من الآيات التي فيها الإثبات بالفعل. والمقصود بالفصل الفصل، فالفرق بينها وبين صفة القضاء السابقة أن صفة القضاء يختلف إطلاقها باختلاف المخاطب، فمثلا قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إن كان الخطاب لأمة الدعوة فالقضاء هنا بمعنى أمر، وإن كان الخطاب لأمة الإجابة فقضى بمعنى أوجب. فالقضاء المطلق من هو بمعنى الأمر فقط الذي لا يحمل جزمه، وإن كان لأمة الإجابة الذين آمنوا وصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل الإجابة والكثير، أما الحكم فلا يكون إلا جازما. ولذلك فالقضاء قد يكون بالحكم من الخطاب التكليفي، وقد يكون من الخطاب أقصد الخطاب الشرعي، وقد يكون من الخطاب القدري. فإن الله يقضي بمعنى يوجب أو يحرم فهذا هو قضاءه التشريعي، أما قضاءه القدري فمعناه تنفيذ ما عمل وأراد أن يقع في الأجل ما أراده الله يقضيه، معناه ينفذه ويوقعه على وفق إرادته وعلمه. أما الحكم فكذلك يتعلق بالدنيا والآخرة، ففي الدنيا يطلق على الخطاب التشريعي كقول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وفي الآخرة يطلق على الفصل، فصل الخطاب يوم القيامة عندما يتكلم ذلك سبحانه وتعالى لفصل الخطاب فيختصم الناس إليه، وحينئذ يقام الخطاب بين كل فريقين اختلفا، فكل خلاف في الدنيا يفصل في ذلك الوقت، ولذلك سمي ذلك اليوم يوم الفصل. ولذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه والله اكبر انا اول من يجلسه بين يدي ربي يوم القيامه في الخطاب، حين انزل الله تعالى هذا ان خصم هذا الخصم في ربي الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصفر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقاطع من حميم. هؤلاء هم الذين كفروا من اهل المباركه يوم بدر، وهم عصمة وربيعة وشيبة وربيعة والوليد وعصمة وربيعة، والذين آمنوا والذين يقاطمونهم هم الخصم الثانيهم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعمية بن خالد بن المطلب. فيجلس الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى الاستقامة، ولذلك قال الله تعالى ترى كل أمة جاثية. فهذا هو الحكم الأخروي المذكور في قوله ويوم القيامة يحكمون، في كثير من الآيات فيها تعليق الحكم بيوم القيامة. ومثله قول الله تعالى في قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، المقصود الحكم الأخروي. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكر قصة الجبل يقول قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيقصد أن لا يقول في ذلك وأن قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يقصد بذلك إحالة الفصل فيه بهذا إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي يفصل فيه وحده. وحكم الله سبحانه وتعالى بالحق دائما، لأنه لا يكون إلا حقا كما قال تعالى الحق أخو، ولذلك فإن الملائكة عليهم السلام إذا رجع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فحكمه لا يكون إلا بالحق، وهذا الحق معناه الحق المحض الذي ليس فيه جور ولا ظلم ولا تهاون ولا تناقض ولا اختلاف بوجه من النجوم، فليس مثل حكم غيره. في الحاكم في الدنيا حاكم المخلوق يحكم حتى لو كان معصوما يحكم وفق البينه ووفق ما يسمعه، لكن قد لا يكون ذلك حقا محضا. ولهذا جاء في حديث ابن سلمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الذين استقاما عنده: انما انا بشر منكم وانتم تستقيمون الي، ولعل بعضكم ان يكون احسن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اصلح، فمن قضيت له بشيء من مال اخيه فانما اقتطع له جمرا من المال فلاخذ او ليدع. فهذا يقضي، فالحاكم الدنيا يقضي، ولكن قضاءه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وانما هو بحسب الله فقط. اما حكم الله تعالى فهو الحق المحض الذي لا يمكن ان يقع عليه اختلاف ولا نفس. وهذا وجه الفرق بين صفه الله وصفه المخلوق. الحكم يثبت المخلوق ويثبت الله سبحانه وتعالى، لكن حكم الله بالحق دائما، وحكم المخلوق الله اعلم به، قد يوافق الحق وقد لا يوافق. ولهذا قال يحكم بالحق يستسلم وهو اعلم. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يستسلم، وهذا الاستسلام أنواع، فمنهم استسلام تقريري من قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ومنهم استسلام إنكاري، وكثيرا ما يقع في القرآن أن ربي على المشركين يأتي استسلام إنكاري، ولكنه لا يقصد به الاستعلام لأنه هو أعلم. ومن نوعين ذلك الاستشهاد، الاستشهاد من أجل الاستشهاد، مثل حديث الملائكة السيارين في الأرض بغيتهم خلقوا مثل، فإذا وجدوهم حفروهم بين أحدهم وتنادوا هذه جملتكم، فيمكنون ما شاء الله مما يرجعون إلى ربهم فيقولوا ماذا يقول عبادي، فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وما لا فيقول وهل رأوني، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكعونك أشد الإكرام، فيقول وما لا يسألونني، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكعونها أشد حصا وعليها أشد طلبا، فيقول وما لا يستعينونني، فيقولون يستعينونك من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكعونها أشد خوف، فيقول اشركوا اني قضى رسله، فيقولون يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم انما جاء لحاجته، فيقول هم الرهط او هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا الاستشهاد كلهم وهذه الاسئله كلها لا يقصد بها زياده علم، وانما يقصد بها استشهاد الملائكه على ذلك، والملائكه الشهود يشهدون، والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالملائكه يشهدون هذا الاستشهاد، والله سبحانه وتعالى يسالهم لتثبت الشهاده عندهم كأنه استشهد على هذا. والاستفهام في اللغة معناها طلب جاني، لكنه في الاصطلاح لا يقصد به ذلك، بل يقصد به السؤال مطلقا. وأسئلة الله سبحانه وتعالى لخلقه بالاستفهام كثيرة، سواء كانت على وجه التشريع مثل سؤاله لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وهذا نوع من الاستفهام لا يدخل في الانواع السابقه، فليس استفهاما انكاريا ولا تقريريا ولا استفهاميا، وانما يسمى استفهاما تاليفيا او تاليفيا، فيؤلفه بهذا السؤال لانه يخاطبه ديان السماوات والارض وهو بشر، فلو خاطبه بغير هذا الخطاب لا يمكن ان يشق قلبه، يشق شراه قلبه من خشيه الله، ولكنه أنزله فخاطبه بهذا الاستفهام العجيب فقال: وما في سبيل يمينك يا موسى؟ وهنا أجاب موسى بهذا الجواب الذي فيه إسلام، وأراد بذلك التلذذ بتكريم الله سبحانه وتعالى له، فقال: هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي بها مآرب أخرى. وكان الجواب المطلوب على قصة تلك السؤال أن يقول عطا يكفي لو قال عطا، ولكنه انتهز قصة تكريم الله له هذا التكريم العجيب، فأطال المنبه أطال الجواب. لهذا قال يستفهم وهو أعلم، وقد جاء في عدد من الأحاديث التي فيها سؤال الله تعالى للملائكة فيسألهم ما هو أعلم. فهذا يدلنا على أن الاستفهام لا يقتضي من الاستخبار ولا غير ذلك. والأنفال الواردة في القرآن بالابتلاء والامتحان يأتي بعدها ليعلم، فلا يقتضي بها مزيد علم لله سبحانه وتعالى، وإنما يقتضي بها إيضاح ذلك للناس، وهو الخروج من حيز العلم الغيبي إلى علم الشهادة. لقوله تعالى: أن حكم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أنا الصابرين، ونحو هذا. لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وتعقيب الآية بهذا لينفي احتمال تجدد العلم، وقال وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فلا يمكن أن يزداد علمه بحكم ذلك. وما له معين أو ظهير، وما له للدنيا لا نظير، وما له معين أو ظهير. قد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الكفء لقوله لم يكن له كفوا أحد، وهذا ناف لأن يكون له معين من خلقه، فلا يمكن أن يستعين بأحد من خلقه، فهو قادر على ما يشاء لا يحتاج إلى أحد من خلقه. وكذلك الظهير، فالظهير هو الذي يشد الظهر أو يساعد الإنسان على أن يحتاج فيه إلى قوته، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك. وأما ما يوهم ذلك من الآيات من قوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، فمفهوم هذا قد يتوهم منه بعض الناس أن غير المضلين يمكن أن يتخذوا عضدا، وليس الحال كذلك، بل المقصود أنه يقوي بهم الحق، فغير المضلين يجعلهم جنودا للحق، وهو الذي يؤيدهم وينصرهم ولا يحتاج إلى نصرته. ولهذا قال: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومثل هذا قوله حكاية عن موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ومثل قوله تعالى خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون أنا ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك فلا تكون من المشركين. فكل هذا من المقصود به نصرة الحق، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أحد من خلقه. لذلك قال: وما له معين ولا ظهير، وما له للدنى ولا نظير. في العسكر أيضا ليس له ند، والند هو المكافح الذي يمكن ان يقاتل الانسان او يواجهه، وكان اهل الحرب قديما يجعلون المباراه بين كل اثنين يتقاربان الشجاعه والقوه، ويسمى احدهما ابن الاخر. نعم المباركه، نعم المباركه ايضا مباراه عن أوسار وقعوا منه فلان يبارك يحب عن أوسار وقعها هي وقع حب العلم. نعم ومنه النجيد، فكل ذلك والد النجد واللذيذ والقرين والسرن. فاللذيذ جاء في شعر الشعر الأسود بن عبد يعوز في غزوة بدر: وما لي أجي حكيمة النجيد أتبكي أن يظلنا بعير. ف هنا يقول: وما لي أبي حكيمة من نبيه أو من الدين لا يقارن مع أحد. أبو حكيمة هو جمعة من الأسود قد قتل يوم بدر كافرا. وما له ند ولا نظير، كذلك نفي النظير أي الذي يمكنه أن يواجهه أو يرد عليه أي شيء أو يشاركه في أي شيء، فكل هذا مردود. لهذا قال الله تعالى: وكان فيهما آلهة إلا الله لذهبت، وقال: وإذن لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض. وهذا هو الذي يسميه ابن السلامي في إثبات الوحدانية لله التوحيد الربوبية بدليل التمارة. فإنهم يقولون لو أمكن تعدد الآلهة فإن الإلهين إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإن اختلفا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر أو لا يغلبه، فإن لم يستطع أحد منهما التغلب على الآخر فهما عاجزان لا يتصفان بالألوهية، وإن غلب أحدهما الآخر فالمغلوب غير إله لأنه غلب، والغالب غير إله لأنه كان يمكن أن يغلبه وما جاز على المثل جاز على أمواله. وإن اتفق فإما أن لا إن اتفقا فيصنعان شيئا العالم كله لا بد أن يكون مصنوعا للإله. فجواهر الأفراد وهي الضغوات التي لا يمكن أن يشترك في صناعة المال، إذا صنعها واحد فقد استغنى عن الآخر، كل جواهر فرد إذا صنعه أحدهما فقد استغنى عن الآخر والمستغنى عنه غير إله، والآخر مثله لأن ما جاز على المثل جاز على موافقه، فانتفى التعدد بالكلية. وأخذوا هذا الدليل من هذه الآية، إذا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ولم يكن يروده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما، كذلك من الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤوده عز يصطبه حفظ السماء والأرض، وقد جاء ذلك في آية كرسيه قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العزيز العظيم. وآده الشيء يؤوده بمعنى أثقله، جبل على جبل يكاد يؤوده فتراه يمشي مشية المرطوب، جبل على رجل ضخم على جبل يكاد يؤوده معنى مثله فتراه يمشي مشية المرطوب المثقل. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء من خلقه فلا يؤوده حفظ السماوات والأرض فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أو يعجزه من فيهما كذلك لا يعجزه أحد من خلقه. ولذلك فإن الجن قالوا هذا قال لا أرنا إن لم يعجز الله في الأرض أن نعجزه وهربا، هذا لا يمكن أن يقع أبدا. وأعجزه يعجزه معناه انقطع دونه لا يستطيع الوصول إليه، وهو من العجز، والعجز معناه القصور دون شيء يكتسب عنه، وفعلها عجز يعجز عجزا. وأما عجز يعجز بالفتح المبارك بالكسر الماضي الفتح المبارك، فمعناها كبرت عجزته أو صار عجوزا، وفعلها العجز، فالعجز معناه ضخامة العجز، العجز التحريك بخلاف العجز دون الإسكان. أو يعجزه من فيهما، ومن هنا في الأصل تطلق على العالم وحده، لكنها تطلق عليه مع غيره باختلاطه به أو اشتراكه ما في العموم، وما في السماوات وما في الأرض فيه العقلاء وغير العقلاء، فأطلقت له صفات لتشمل كل ذلك. لم يعجز الخلق ابتداء من عبد، ليس من فيهما من في السماوات ومن في الأرض، هذا يشمل أنواع المخلوقات، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى منها أربعة أصناف في السماوات، وقد ذكر أربعة أصناف من أصل العالم العلوي وأربعة أصناف من العالم العلوي عالم السفلي في آية فصلت في قوله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إن هذه تشرف الأرض، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وإن أمضيتيها طغى أنفها قالتا أتنا طائري، فقضاهن سبع سماوات في يومين، سماوات تقابل الأرضين السبع السابق، وأوحى في كل سماء أمرها على يقابل قوله وبارك فيها ولا قدر فيها أقواتها، وزين السماء الدنيا بمصالحها على يقابل قوله جعل فيها رواسي من فوقها نعم هي مثل هذه القولها وحفظها على يقال قوله وبارك فيها، فإذا هذه أربعة أنواع تقابلها أربعة، وبالإضافة إلى هذا جنود الله تعالى الذي لا حصر لها وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاء الحديث حطت السماء وحق لها أسعد فما فيها موضع قدم إلا وملك فيه لله تعالى من الرحمن. هذا بالنسبة للسماء. كذلك لكثرة جنود الله سبحانه وتعالى في الأرض من الملائكة والجن وغير ذلك من الجنود التي لا نعلمها. ومع هذا فجميع هؤلاء لا يخفي أحد منهم أحدا عن الله سبحانه وتعالى ولا يلتبس عليه كلامهم ولا خطابهم ولا وائبهم ولا ما هو فيه. ولهذا قال الله تعالى في خلق الأرض ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات وألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر وألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض. سورة النور. لا يقول كلهم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. ترى أن الله يسبح له من في السماوات وفي الأرض وقال الطوافين كلهم قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم بما يفعل. فكلهم قد علم صلاته وتسبيحه كل لله في السماوات والأرض. قد علم الله صلاته وتسبيحه أو قد علم هو صلاة نفسه وتسبيح نفسه فلم يعلمها غيره. ونحن لا نعلم تسبيحا بالحصى ولا تسبيحا بحار ولا تسبيحا بجبال لكن الجبال تعلم تسبيحها والبحار تعلم تسبيحها وهكذا. ولهذا قال وإن الشيء إلا يسبح بخمس ولكن لا تفهم تسبيحا. ونحن لا نعلم ذلك ولكنها هي تعلم ذلك وهو سبحانه وتعالى يعلم تسبيح كل ذلك لا يسأل سؤال كل صلاة له صلاة له تسبيح والله عليم ما يفعل كل سؤال. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم كذلك لا يعي بإحياء الدماء. كذلك نفى عن نفسه صفة الإعياء أي التعب بخلق الخلق فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة وما نستنى الله قبلها في أول السورة في نفس المعنى أبا علينا بالخلق الأول منه في نفسه من خلق جديد وعلى الاستثناء هنا إنكار يجب معناه لم نعي بالخلق هذا نظام الاستثناء من إنكار الذي سبق. وكذلك قوله نعم فلم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يأتي المساء بلا انه على كل شيء قدير. وهذا دليل من ادله البعث وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القران البعث في 767 قد ذكر الله تعالى البعث في القران في 767 ايه واثبته بعدد من البراهين العقليه العظيمه ومنها الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر. فالنبي يخلق السماوات والأرض لا يعيى أن يعيد إنسانا أن يخلق إنسانا. والاستدلال بالنشأة السابقة على النشأة اللاحقة بالنشأة الأولى على النشأة اللاحقة فهذا الإنسان خلقه الله من عدم وهو الآن يمشي ويتكلم إذا صار ترابا أو رميما فلا يعيه ولا يعيده أن يعيده كما كان لأنه قد خلقه قبل هذا. كذلك الاستدلال لإخراج الزبد من جلده فإن المشركين يقولون يفتون العظام ويقولون يظلم محمد أن ربه فيحيي هذا ويعيده إنسانا بعد أن صار رميما والرميم عندهم جلد الحي تماما. فالله استدل على البعث لإخراجه للزبد من جلده أخبر أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومثل لذلك أيضا بالنار فرأيكم النار التي تدورون يا أنتم عشيتم شجرتها نحن نشيئون نحن جعلناها شجرة ومتاع للمسلمين. وكذلك إخراج هذا إخراج شيء من ضده. كذلك مثل استدل على البحث أيضا باختلاف حال الإنسان نفسه فلو الإنسان في حياته يمر به كثير من الأحوال المتباينة فما الفرق بين حاله في بعثه بعد الموت مع أحواله الأخرى ينام ويوقظه الله يحييه بعد أن مات ويمرض ويبلغه الله ويشفيه ويجوع ويطعمه الله ويسقيه ويكون ضعيفا ويقويه ثم يضعفه بعد قوة ويكون شعره أسودا ثم يعيده إلى شيبة. هذه الأحوال كل هذا قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته فلا يمكن أن يجده تغير أحوال الإنسان من حال إلى حال. وترون هذه الأدلة كلها وقياسا على هذا خواتم السورة في داخل. سيقول الله تعالى: ولم نر الإنسان أنا خلقناه من نطفة، هذا إخراج شيء من ذكره، فإله مخصم مبين، وهذا تغير حاله. وخلقه من نطفة إشارة إلى الأطوار التي يمر بها، وهي مذكورة تسعة مذكورة في سورة المؤمنون بقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، وخلقنا العلقة مضغة، وخلقنا المضغة عظاما، وكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كذلك قال: فإله خصير مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الاستدلال بالنسبة الأولى على النسبة الآخرة، وهو بكل قاس عليم الاستدلال بعلم الله تعالى بجميع الكائنات، حيث لا يفوته ذرة من الإنسان، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، لا يمكن أن يكون يهب منه شيء عن علم الله عز وجل. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا إخراج شيء من ذنبه تماما، فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، هذا استدلال بالأكمل على الأخضر، فقادر على أن يخلق منها، بلى وهو الخلاق العليم. ثم استدل بكمال قوته وقدرته، وأنه لا يفعل بالعلاج كما يفعل المخلوق، المخلوق يعالج، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العلاج، لأن أمره إنما هو كل، فلا يستطيع شيء أن يمتنع عليه أي كان. والمخلوق إنما يعالج ويسعف، لأن كثيرا من الأشياء قد تغلبه وتمتنع عليه، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمتنع عليه أي شيء أراده. ولهذا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك من الأدلة على بعض القسم: قل إي وربي إنه لحق، كاف القرآن المجيد، هذا قسم على البعض، معناه ليس بعضهم. وقد تلف المجتمع عليه هنا لعلمهم من المجادلة بسبب نزول الآية. ولهذا قال: بل عجبوا أن جاء منذر منه، قال الكافرون إن هذا شيء عظيم، أي ما نساءه كنا ترابا ذلك رجل بعيد. فيفهم من الآيات أن المجتمع عليه هو البعض، وأن المعنى ليس بعضهم. فلهذا قال: لم يعني بخلقه ابتداء من عدم، كذلك لا يعني بإحياء الإمام، هذا ضرب مثلي. ولهذا قال الله تعالى في سورة الروم: نعم، لكل الكريم في سورة الروم في خلق ضرب المثل في الخلق الأول على الخلق الآخر، الخلق الآخر على الخلق الأول. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض فهو العزيز الحكيم. وضرب لكم مثلا من انفسكم: هل لكم من مملكه عماركم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كثيرتكم او مكثرين. فهذا مثل عجيب. فلذلك قال: وهو اهون عليه، اي من ناحيه تصورنا نحن، ولله الجميع يقول له كن فيكون. وهو هنا معناه أقل إعجازا له، لأن الشيء إذا عرف وخرج الوجود فابتكره مبتكر وأبدعه مبدع، إذا حاشاه غيره وصوره على وفق التصميم السابق فإن الثاني لا يلحق بالأول في الإبداع، بل الإبداع الأول الذي ابتكره. فلهذا كان الخلق الثاني أقل إعجازا من الخلق الأول. فأنتم تعجبون أن خلقه لكم من خياله لكم بعد الموت، وخطه لكم من العدم في البداية أعظم وأعجب من إحيائكم بعد أن نفهم، أليس كذلك؟ أليس الخلق الأول أكبر معجزة وأبرز من الخلق الثاني والإحياء بعد الموت؟ أكبر من كثير.